لو ألم اقتربت الساعة ارجع في لحظة ندم لله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله، الحمد لله سبحانه جل في علاه. سل آدم يا ابن آدم لما تاب عليه الإله واصطفى، وسل نوحا من الذي بالطوفان نجاه، وسل أيوب لما شفاه، وسل يعقوب لما بيضت من الحزن عيناه، وسل يوسف لما حقق له الإله رؤياه، وسل إبراهيم من برداء الخلة كساه، وسل إسماعيل من الذي فداه، وسل موسى لما نودي من قبل الله أن اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه المياه، وسل مريم ابنة عمران لما أشارت إلى ابنها الرضيع فنطق وقال إني عبد الله، بل سل الكون كله يا ابن آدم إن أنصفت ستعلم أن الكون يوحد الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له ولا منازع له، جل عن شبيه وعن مثيل وعن نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد. سل عن محمد العطر وشذاه، سل عن محمد ذراع الشاه، سل عن محمد الجزع لما بكاه، سل عن محمد هل رأت عين مثل ما رأت عيناه، أو سمعت أذن مثل ما سمعت أذناه، أو وطأت قدم مثل ما وطأت قدماه. كفاه أن الإله سبحانه أخبر أنه من صلى عليه صلى عليه الله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فإننا في هذه اللحظات نقف بعض الوقفات مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خير من حملت الأرض وخير من غطاه الثرى بأبي هو وأمي ونفسي والناس جميعا. هذه الوقفات نتحدث فيها عن الأشياء التي تعرض لها الحبيب المصطفى على قدر ما نستطيع في هذه الدقائق المعدودات، وعلى ضفاف الهجرة حين تذكرناها ولا يجب أبدا أن ننساها. نتوقف الآن لنعلم كيف عصم الله جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ومن خلال هذه الدروس والعبر المستفادة من عصمة الله لنبيه نعلم أن الله سبحانه وتعالى يعصم أولياءه، نعلم أن الله سبحانه وتعالى ينصر من ينصره، نعلم أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، يجند سبحانه ما أراد لمن أراد سبحانه جل في علاه. تعالوا بنا نرى حال المشركين وحال المؤذين وحال المنافقين لما أرادوا إيذاء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. اسمع حبيبي، في سورة الصف يقول الملك سبحانه وتعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. حد في الدنيا يعقل إن فيه واحد يطفي نور الشمس بالفم؟ ده أنا هبعد عن الشمس. حد يقدر يطفي نور المصباح بالهواء الذي يخرج من فمه؟ فما ظنك بنور الله؟ وقد توقف العلماء عند كلمة الملك سبحانه وتعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، فقالوا نور الله المقصود به هو القرآن الكريم، هذا قول بعضهم. والبعض الآخر قال إنه الإسلام، يريدون أن يدفعوا عن الإسلام بالكلام. وبعضهم قال إنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يبعدوا الناس عنه من خلال إحداث حوله الأراجيف، ومن خلال الإيذاء الذي يقع على أتباعه وأصحابه. وقالوا أنه أي نور الله هي الحجج التي جعلها الله جل وعلا بين الناس والدلائل، يشككون فيها. وأيضا بعض العلماء قالوا أن نور الله سبحانه وتعالى الذي ضرب هنا مثل كأن هناك من يطفئ أو يحاول أن يطفئ الشمس بفمه. اسمع الآيات لترى قبح هؤلاء وضعفهم وقلة حيلتهم. يقول الله يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. غصب عن الكل، محدش يقدر يقف في طريق حدده الملك، فإذا أراد الله شيئا لا يستطيع أحد أن يدفعه سبحانه القوي، ولله القوة جميعا. ولتعلم أخي الحبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم في عصمة الله حيا وميتا، بأبي هو وأمي ونفسي والدنيا جميعا. تعالوا بنا نرى ما رواه البخاري، نرى ما قاله الإمام أحمد في رواية عن عائشة أمي وأمك، أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي سهر، وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة طال سهره، فقالت يا رسول الله ما بك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة، ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. فقالت فسمعنا صوت السيوف في الخارج، فقال من؟ فقال أنا سعد بن مالك. قال ما الذي أتى بك يا سعد؟ قال جئت أحرسك يا رسول الله. الله أكبر، يا سعادة سعد، إن النبي أقر أنه صالح من أصحابه. يا بختك يا بختك سيدنا سعد، إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه أعظم النياشين وأعظم الأوسمة. ولك أن تتخيل ولك أن تتصور النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول أنا أريد أن يحرسني الليل واحد صالح من أمتي أو من أصحابي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مجرد الأمنية استجاب الله جل وعلا لأمنية النبي محمد، فجاء سعد بن مالك فحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنا أن نقرأ ونعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يحرسونه حتى نزل قول الله سبحانه وتعالى والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة في بيته وقال أيها الناس انصرفوا انصرفوا فإن الله قد عصمني من الناس. والمقصود هنا كما علمنا العلماء بكلمة الناس أي هم الكفار والمنافقين الذين أرادوا بالنبي صلى الله عليه وسلم إيذاء، فكان الأمر من الله جل وعلا أن عصم حبيبه صلى الله عليه وسلم. ولا يدخل في عقول البعض من الأحبة الكرام من الآباء والأمهات والإخوة والأخوات أن هناك تناقض بين ما يحدث في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم من إيذاء من الكفار والمنافقين، لأن بعض الناس بتدخل عليهم هذه الشبه وبيحصل لهم وسوسة ومنهم ناس اتصلوا بي وربنا يحفظهم جميعا يا رب العالمين، يقول لك ازاي احنا بنحس ان في تناقض في الدين. لا، ما فيش تناقض، لا في الآيات ولا في الأحاديث، كل اللي فيها العقل هو اللي عنده تناقض، او احنا اللي مش قادرين نفهم النصوص، او بالاصل ما عندناش العلم الكافي اللي يوصلنا للفهم السليم على مراد الله ومراد رسول الله محمد. والله يعصمك من الناس، أيتعارض هذا الأمر مع ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا في غزوة أحد، لما شج وجهه وكسرت رباعيته؟ سبحان الله، الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أشجع الشجعان وأرجل الرجال وأفضل من حملت الأرض، يشج وجهه وتكسر رباعيته. طيب الحكمة ايه؟ او احنا نفهمها ازاي؟ والله يعصمك من الناس، قال العلماء ان الامر على طريقين. اما الطريق الاول او المفهوم الاول، ان الله يعصمك من الناس، العصمة هنا بمعنى القتل، محدش يقدر يقتلك، ان الله يعصمك من الناس، فلا يصل المشركون والمنافقون اليك بإيذاء، أو أي أحد يريد بك إيذاء، لا يستطيع أحد أن يصل إليك بالقتل، أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، لا. أراد العلماء أن يفهمون هذه المسائل حتى يستقيم الفهم في العقل، وما يحصلش عند الناس بعض الشبهات واللخبطة والوسوسة في أمر الدين. الله يعصمك من الناس، أي من القتل، لا يستطيع أحد أن يقتلك. والبعض قال لعل هذه الآية نزلت بعد غزوة أحد، وفعلا هي نزلت بعد غزوة أحد، سبحان الله. فانظر رحمني الله وإياك، تعالوا بنا نرى كيف أراد المشركون والمنافقون إيذاء النبي محمد. أساليب إيذاء الكفار والمنافقين للنبي وللصالحين وللصحابة: أول حاجة، كثرة الإيذاء واشتداد البلاء على النبي محمد من جهة الكفار، له أساليب. والصد عن دعوة الله، هذا كان هدفهم. إزاي بيصد عن دعوة الله؟ بالسخرية والتحقير والاستهزاء. يجي واحد يسمع عن شيخ من المشايخ يقول له ده فلان، ده ابن فلان، ده كان وكان وكان، أو هو يفعل كذا وكذا، يحط من قدره ليصرف الناس عن دعوته. ذا اللي استخدموه مع النبي محمد، قالوا عليه أشياء كثيرة جدا، وهو أعلى وأغلى من كل شيء، من كل شيء مما قالوا، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي كرم حبيبه النبي وأحسن تربيته وجمل خلقه وخلقه. بدأوا يسخروا ويستهزئوا ويحقروا، وكل الكلام ده مرجعه أو مردوده عليهم، ثم بعد ذلك يشوهون تعاليم الإسلام ويثيرون الشبهات حوله. ده اللي استخدموه برضو مع النبي محمد، يقولوا كهانة، يقولوا سحر، قالوا حاجات كتير. وبدأوا يعارضون القرآن بالأساطير، أساطير الأولين، زي ما احنا بنشوف دلوقتي بعض الناس يحاولوا إنهم يدخلوا علينا أفكار، هذه الأفكار قد تكون من حضارات زائفة زي حضارة الغرب، يقول لك ده دول أكثر تقدما، ويحدث بين الشباب هرج وبين الشباب شيء من الأشياء التي تضعف القلب وتقسي النفوس وتبعد الناس عن أصل الدين السليم. ومن هذه الأساليب أيضا كثرة المساومات، يساومون أهل الدين والمغريات، اللهم احفظنا وإياكم جميعا يا رب العالمين. ومن هذه طبعا كانوا بيساوموا النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا نخليك ملك، لكن هم مين؟ ده هو أعلى من أي ملك، هو أعلى من أي أمير، هو أعلى من أي رئيس، هو أعلى من أي إنسان بيحكم في الأرض. حد عنده اعتراض؟ اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بدأوا يساوموه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم والله لو وضعوا الشمس في يمينه والقمر في يساره على أن يترك الحق لا يتركه أبدا، إنه النبي لا كذب، إنه ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بعصمة نبيه. ومن ضمن الأساليب التي أرادها المشركون والمنافقون ليثنوا النبي صلى الله عليه وسلم ويضعفوا، وما هم بقادرين على فعل ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى جعل القوة عند النبي محمد وفي صحبه وفي تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. فبدأوا يطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام، ده برضو من ضمن الأشياء اللي هم بيحاولوا يؤذوا الدعوة من خلالها، بدأوا يطلبوا أشياء تعجيزية. زي إيه؟ طلبوا آيات ومعجزات. قالوا له إحنا عاوزين القمر ينشق، عاوزين القمر ينشق. سبحانك اللهم، يا أمة الإسلام ارفعوا رؤوسكم، يا أتباع النبي محمد افخروا بنبيكم، يا من أنتم تسجدون لله أنتم في رفعة وعزة وبإذن الملك، كما يعلمنا أساتذتنا سترتفع الغمة عن الأمة ولو لم يبقى على الأرض إلا عبد واحد يوحد الواحد سبحانه جل في علاه. فإحنا بنقول إن الناس دول بيحاولوا يعجزهم، لكن هم مين؟ قالوا للنبي محمد نؤمن بك بس ما تشق القمر أو تأتينا بمعجزة، وطلبوا منه أن ينشق القمر. وصدق ربنا إذ يقول اقتربت الساعة وانشق القمر، أدي إحنا بنعلنها في قناة الرحمة، يقول للعالم يا بتوع الفحوصات والبحوثات، ما تيجي كده تجيبوا المعامل بتاعتكم ولا تطلعوا القمر وتروحوا هناك ولموا نفسكم وعدوا على القمر كده وهتلنا أي دليل أو أي شيء يثبت أن القمر ما انشقش. نتحداكم، ليس تحدي المتكبرين إنما تحدي الواثقين، تحدي الذين أخذوا العلم من رب العالمين ومن سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أدي إحنا بنعلنها، قال القرآن، وإحنا دلوقتي بنحتفل بسبحان الله بهجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نتذكرها ونتدارس ما فيها ونرى ما كان عليه الحبيب المصطفى، نعلنها بتحد. إن النبي أخبر من خلال كلام الملك العلي اقتربت الساعة وانشق القمر، القمر انشق، وانتوا أثبتوا كده، ولو ما أثبتوش كده يبقى احنا هنشيل الآية دي من القرآن، لكنها إعجاز، إعجاز. سبحان الله، سبحان الله، القرآن يتحدى والنبي صلى الله عليه وسلم صادق، سواء صدقتم أم لم تصدقوا، ولكن نحن نبحث عن الهداية للجميع. اللهم اهد الناس جميعا يا رب العالمين، وارحمنا نحن أتباع النبي محمد الصادق الأمين. أسباب وأساليب كثيرة، وشغل الكفار والمنافقين ما بينتهيش أبدا. تعال نشوف بقى بعض الحاجات والمحاولات التي أراد بها المشركون إيذاء النبي محمد. أبو جهل اللعين عليه من الله ما يستحقه من اللعنات، أراد أن يضرب النبي صلى الله عليه وسلم وأن يضع على رأسه سلا جزور مثل ما فعل، فحمل حجرا كبيرا وأقسم أن يضرب النبي أثناء صلاته عند الكعبة، وأقسم بين أهل الكفر والنفاق، وبدأوا ينظرون إلى أبي جهل وهو يتجه بالحجر إلى رسول الله، وبينما هو كذلك يرفع الحجر يريد أن يضرب النبي على رأسه ليبدغ رأس رسول الله، فسقط الحجر من يده واصفر لونه وتصبب عرقا، وبدأ الناس ينظرون ماذا دهى أبا جهل، إيه اللي حصل له، إيه اللي جراله، ما كان رايح وعمل فتوة ورفع صوته، إيه اللي خلاه يرجع للخلف. فلما سألوه انت مالك وشك كده اصفر يا عكر، قال والله واللات والعزة، وبيقسم بالله واللات والعزة، اقتربت من محمد لأضرب رأسه فوجدت فحلا من الإبل، فوجدت فحلا من الإبل ما رأيت مثل رأسه وما رأيت مثل فاه، يفتح فمه وله أنياب عجيبة وغريبة. قال كلما أردت وهممت بالاقتراب من محمد أراد هذا الفحل أن يلتقمني ويلتهمني. وفي رواية أنه جبريل عليه السلام بدا لهذا العتل الجبار بهذه الصورة ليدافع بأمر الملك العزيز الغفار عن حبيبه النبي المختار: والله يعصمك من الناس. وبدأ المشركون يخططون حين رأوا أن شوكة الإسلام بدأت تقوى، وراية التوحيد في علو وستظل في علو، فاجتمعوا في دار الندوة. وهذه محاولة من المحاولات، كل يريد أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم على حسب ما يوحي إليه شيطانه. والنبي عليه الصلاة والسلام يخلو بربه، يدعو خالقه، يخرج الناس من الظلمات إلى النور، وهم يخططون ليؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصدق الملك سبحانه إذ يقول: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فاجتمعوا حول بيت النبي المصطفى محمد. ولنا أن نتذكر ولا ننسى أبدا هذا الموقف ليدخل الإيمان في قلوب المستضعفين في الأرض، ليدخل الإيمان في قلوب الذين ظنوا أن النصر ببعيد. بإذن الله النصر قريب، بشرط أن احنا ننصر الله. فانظر إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام وقف المشركون على باب داره يحملون سيوفهم المسمومة، والنبي يخرج من بيته في ساعات الليل. وليفضح الله أمر هؤلاء جعل أحد الذين يسيرون من أهل قريش يرى ما يحدث من النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأبي جهل ومن معه من أهل الكفر والعناد. خرج النبي من بيته بينما أبو جهل يهدد يتوعد وينادي الصفوف التي وقفت حول بيت رسول الله، يصيح يصيح حرب إعلامية، يريد أن يدخل الخوف في قلب رسول الله، ومش ممكن يحصل أبدا بإذن الله. أنت اللي مرعوب، أنت بتثبت نفسك بالعافية، بترفع صوتك عشان تقنع نفسك أنك مش خايف، لكن أنت مرعوب، أنت مرعوب. ده حال دايما الكافر والمنافق ومن هم على شاكلة اليهود، أشد الناس رعب. فاسمع رحمن الله أياك وتخيل المنظر: النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من بينهم، وصدق ربنا إذ يقول: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وخرج النبي وحمل التراب وجعله في وجوههم، شاهت الوجوه. ايه ده؟ ده المفروض اللي خارج من بين الصفوف اللي حامله السيوف يعدي على ترتيب صوابعه وهو خايف. لا يا حبيبي، والله يعصمك من الناس. ده العملية بس عشان الناس تتعلم من الهجرة. ما هو ممكن في لمح البصر ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم من بيته إلى المدينة، ولكن عشان الناس تعرف إن أخذ الأسباب عبادة للملك العزيز الوهاب، قادر سبحانه أن يفعل هذه الأمور ولا شك ولا ريب. لكن تخيل كده إما النبي محمد يخرج من بينهم بيعز الله النبي ويذل الكفار. انتوا رافعين صوتكم ومجهزين اسلحتكم وسمين سيوفكم، ويخرج النبي من بينكم وانتوا رافعين السيوف كأنكم تحيون النبي صلى الله عليه وسلم. اقف يا ابو جهل انتباه، اقف انت وهو وارفع سيفك وخذ التراب على وشك وعلى رأسك. الله جل وعلا اذا اراد عزا فلا عزا لاحد، لا احد يستطيع ان يذل هذا العبد. فما ظنك بخير العباد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. انت متصور ابو جهل هو شايل التراب في دماغه، متخيله ورفع السيف ولسه دلوقتي برضه الغشاوة على عقله وقلبه، والنبي بيعد من وسطهم واثق الخطوة، ولما لا وهو أفضل من حملت الأرض بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. مأمور النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه يضع التراب فوق رؤوسهم أو في وجوههم، شاهت الوجوه، هو ده اللي يستحقوه في الزيارة بتاعتهم. ولو أن هناك أمر من الله جل وعلا بفعل أمر آخر لفعله النبي ليعلم العالم أجمع مع قدرة النبي في هذا الوقت أن يطيح برؤوسهم وأن يضرب هذه الأعناق بالسيف ويسقطها أمامه، سبحان الله. لكن بيقول للعالم رسالتي رسالة خير، رسالتي رسالة هداية، رسالة رحمة. خرج النبي وتركهم، هم ضيوف بس خدوا شوية تراب فوق دماغهم لأن هم زودوا فيها شوية في الكلام وهم أمام باب النبي محمد. سبحانك اللهم، إنه ذكاء النبي الذي لا يعلوه ذكاء من البشر، ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الخصوم. أنتم تصبحوا الصبح وتلاقوا التراب على رؤوسكم ذل ليكم وعشان يدخل غيركم في الإسلام. إما كانش الأمر بترككم في الدنيا في حكمة يا أخوانا من ترك الملك سبحانه وتعالى للمشركين والكفار يحيون في الأرض يأكلون ويشربون ويستمتعون، لأنهم أكيد لهم للملك حكمة في تركهم لخدمة من يوحد الله. خليك فلان وخليك علان، خليكم لأن لسه في حكمة، إما عشان ربنا يزود لهم عذاب وإما عشان ربنا سبحانه وتعالى يخدم من يعبدون رب الأرباب سبحانه. تعالوا نشوف ذكاء النبي محمد وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع خصومه بأسلوب جميل وأسلوب راقي مع قدرته على أن يفعل بهم ما شاء النبي بأمر الملك العلي. شوف مثلا سراقة ابن مالك لما أراد أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر الصديق. وسيدنا أبو بكر زي ما أنتم عارفين أعظم رجل بعد الأنبياء والمرسلين، سيدنا أبو بكر الصديق من أعظم الرجال. هذا الرجل الذي إن وضع إيمانه في كفة وإيمان الأمة في كفة لرجحت كفة الصديق، اللهم صل على من علمه. سراقة بن مالك يتبع النبي وصحبه وهو راكب الفرس بتاعه، غصت أقدام الفرس في الرمال، والله يعصمك من الناس، لا فرس يتحرك ولا صاروخ يشتغل ولا طيارة تنفع. بس لما نبقى قريبين من إيمان الصحابة أو التابعين أو تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وما زال في الأمة أتقياء، وما زال في الأمة أنقياء، وسيأتي النصر لا محالة. جاء بالسيف بتاعه والفرس يبحث عن المكافأة الماءة ناقة، فلما اقترب من رسول الله غاصت قدم فرسه. ولكم أن تتصوروا الحوار، النبي يخرج بلساننا وحالنا نقول مطرودا من بلده، إذا المفروض أن احنا نقول أن هذا الرجل في هذا الوقت، أي رجل يطرد من بلده، أنا أقصد رسول الله، أي رجل يطرد من بلده إذا هو ضعيف لا يستطيع أن يعد بشيء، خاصة أنه ما فيش جيش معاه وما فيش قوة معاه، ده على حسب تصور الناس. لكن اللي معاه الله خلاص، احنا حتى بنقول في المثل أو كان بيعلمونا واحنا صغيرين كانت ست تقول لي يا ابن اللي معاه سيده محدش يقدر يكيده، ومن السيد؟ الله، فما ظنك برسول الله صلى الله عليه وسلم. سراقة هو بيقترب من النبي محمد وعرف ان العملية خلاص مفيش فايدة، قال سراقة: فأيقنت أن الرجل ممنوع. فأيقنت أن الرجل ممنوع، يعني إيه؟ يعني محدش يقدر يوصل له. ففكر هو بقى بحكمة، طب ممكن كان يرجع وخلاص وخاف على نفسه. قال لا، سراقة حب الأموال، سيدنا سراقة في الوقت ده طبعا، فعاوز يوصل لمكافأة، إما إنه خايف لا يدعو عليه النبي وهو مصدق أو متأكد إن النبي دعوته مستجابة، فقال لك إما كلمه وحوره ونعمل صفقة بينه وبينه، وفي نفس الوقت قال لك ما رجعش برضه كده، إذا وعدني بشيء سأجد. اللهم صل على نبي الهدى. إيه ده؟ يخرج من بلده والمشركون يبحثون عنه، وأنت يا سراقة تروح يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام: كيف بك إذا تسورت بسواري كسرى؟ إيه ده؟ طالع من مكة معوش إلا سيدنا أبي بكر، والمستضعفون قد سبقوه وتركوا أموالهم وديارهم، وبعدين يبص يقول هتاخد الساعة اللي في إيد بوش أو هتلبس مش عارف مش ممكن، مش ممكن في الوقت ده، مش ممكن. كسرى، قال كسرى ملك الملوك، فأكد له النبي ذلك فصدق. صدق، قال أنا هعمل إيه؟ ما أنا مش كده كده مش هحصل عليه، يبقى أسد أحسن. وكان وفعلا تصور سراقة بسواري كسرى. اللهم صلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والله يعصمك من الناس. هكذا كان يعامل النبي خصومه، لأن سراقة جاي لهدف، فعامله النبي بنفس الطريقة، قال له أنت جاي عشان تبحث عن المكافأة، في مكافأة أحسن، وصدق لأنك هتاخدها، لأن ربنا سبحانه وتعالى إذا وعد بشيء خلاص انتهى، ووعد رسول الله من وعد الملك سبحانه جل في علاه، والله يعصمك من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم في المحاولات التي قام بها المشركون والكفار والمنافقون كان أحيانا بيعامل الناس على قدر فهمهم وعلى حسب عقولهم وعلى طريقة أهدافهم، ولما لا وهو الذي علمنا، خاطب الناس على قدر عقولهم. سراقة صفقة تمت. بصوا شوف بقى ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم حين قام صفوان ابن أمية وعمير ابن وهب. صفوان ابن أمية وعمير ابن وهب عند الكعبة، لك أن تتصور عند الكعبة وفي حال غفلة من الناس لا أحد يسمع بهم، وقد جلس صفوان وعمير بن وهب، وهما في هذا الوقت شيطاني قريش، يعني دواهي، يعني سبحان الله شياطين من شياطين قريش في هذا الوقت. صفوان ابن أمية وعمير بن وهب بعد غزوة بدر، وعاد المشركون وقد هزموا هزيمة نكراء، وقتل منهم من قتل، وأسر من أسر، وذلت أنوفهم بين العرب. الواحد كان يرجع لزوجته يقول تقول له اطلع بره، عمره ما تزين لك إلا ما تنتقم من محمد. النساء كانوا حاملين هم العقيدة البطلة، وإحنا نساءنا بصفة عامة طبعا نايمين إلا من رحم ربي، ربنا يرزقنا وإياكم أهل الصلاح والفلاح، وأنا أعلم أن بيوتنا بإذن الله لا تخلو من الطيبات الصالحات والأمهات الفضليات، والله العظيم بيبكوا من أجل الدين ليل ونهار، أحيانا بأرى كده. لكن بص بقى، أهل الشرك لما عادوا منهزمين ما يئسوش، بدأوا يحثوا الرجالة. فصفوان ابن أمية وعمير ابن وهب جلسا عند الكعبة، وعمير مغتاظ ويقول لولا دين علي، لولا دين علي وعيال لدي لذهبت إلى محمد بالمدينة وضربته بالسيف، مش مشكلة ما يموتوني، وعندي حجة أن أنا أوصل للمدينة. ابن وهب ابن عمير كان له ابن اسمه وهب مأسور في غزوة بدر، فأنا نروح هناك بحجة وهب ابني، وقد سمح الرسول صلى الله عليه وسلم بفداء الأسرى، فأنا هروح للنبي بهذه الحجة. صفوان طبعا قاعد معاه كده، قال له بقول لك إيه، عيالك عيالي ودينك علي، اذهب إلى ما عزمت عليه. قال له خلاص اكتم عني الخبر يا صفوان، حدش يسمع أبدا. وفعلا ما حدش سمع أبدا، فسبحان الله جهز نفسه وشحذ سيفه وجعله في السم وركب فرسه وانطلق إلى مدينة النبي محمد. ما بتصليش على النبي ليه؟ اللهم صلي على نبينا محمد. انطلق لمدينة النبي، فلما وصل رآه عمر بن الخطاب. الله الله يا عمر، رجالة يا أخي، رجالة حملوا هم الدين. كم نتضاءل وكم نتصاغر إذا ذكرنا مجرد الأسماء، الاسم بس الكل بيصغر، الكل بيقل. بص وشوف ماذا فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما رأى عمير بن وهب قد أتى من بعيد. قال عمير لا يأتي بخير، وأراد عمير أن يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخلي بالك السهم مسموم، السيف مسموم، وقد جاء بخطة شيطانية لا يعلم بها أحد إلا صفوان ابن أمية مع عمير بن وهب. فأمسك عمر بن الخطاب بعمير بن وهب وجعل ثيابه حول عنقه وأراد به وأراد أن يقيده. ما الذي أتى بك يا عمير؟ فسمع النبي صلى الله عليه وسلم الحوار، فقال النبي خلوا بيني وبين عمير. انظر كيف كان النبي يتعامل مع الخصوم، إنه في مدينة النبي ومن حوله الصحابة قوة، لكن مش هو ده المقصد. النبي ما جاء ليذبح الناس ولا ليقتل في الناس ولا لينفر الناس ولا ليسب الناس، فما كان سبابا وما كان صخابا وما دعا بالويل أو الثبور. مين بينسى يصلي على النبي محمد كامل النور صلى الله عليه وسلم؟ فلما دخل عمير على رسول الله، تخيل دخل عمير والسيف حوالين رقبته كده متعلق ومسموم السيف. فلما دخل والنبي يستقبله في ثقة ويقين بالله، وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى يعصمه من الناس، خلوا بيني وبينه. فدخل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمت صباحا يا محمد؟ قال النبي لقد أبدلنا الله تحية خير من تحيتكم، السلام عليكم. ما الذي أتى بك يا عمير؟ قال جئت لأفدي الأسير الذي لديكم. قال اصدقني القول يا عمير، ما الذي أتى بك؟ قال واللات والعزى ما أتيت إلا لذلك. قال فما بال سيفك قد علق في رقبتك؟ يعني أنت جايب السيف، ما أنت جايب السيف ومتعلق كده في قلب المكان بتاعه، اللي جاي يفدي أسير مش يسلم سيفه؟ قال تبا لها من سيوف، مكر بقى هو بيقرب من النبي، تبا لها من سيوف، وهل أغنت عنا يوم بدر؟ ما احنا اتبهدلنا وتهزأنا. فقال النبي اصدقني القول يا عمير، قال والله ما أتيت إلا لذلك. قال إذن فما بال حديثك مع صفوان بن أمية عند الكعبة وأنت تقول لولا دين علي وعيال لدي لذهبت إلى محمد وأفعل كذا وكذا؟ قال له ما بال حديثك مع صفوان عند الكعبة يا عمير؟ فقال عمير والله والله ما كان هناك أحد، أنا أشرح المعنى الحديث، والله ما كان هناك أحد عند الكعبة يسمعني أو يراني سوى صفوان بن أمية، وهذا الخبر بيني وبينه، كنا نكذبك في خبر السماء، الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الذي أخبرك هو الله سبحانه. وأسلم عمير، فقال خلوا سبيله، أطلق له أسيرة، وفقه أخاكم في معنى كلام النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم. انظر كيف كان يتعامل النبي مع خصومه مع قدرته عليهم. إن النبي يبحث عن الخير وراء هذه الأشياء، لا ينتقم لنفسه ولا يثأر لأحد من أقاربه صلى الله عليه وسلم. فعاد عمير، وفي هذه الأثناء كان صفوان بن أمية يعد الناس في مكة أنهم سيسمعون خبرا ينسيهم يوم القليب ببدر، هينسيهم اللي حصل يوم بدر. الناس يقولوا له ده احنا اتبهدلنا يا صفوان، يقول لهم استنوا بس هسمعكم خبر هينسيكم اللي انقضى واللي مضى. شوية كل ما يجي يسأل على الوفود ايه اخبار عمير، يقول له والله مش عارفين لسه. شوية شوية عمير جاي من بعيد، قال له قول لهم بقى بالخبر، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأسلم معه خلق كثير. اللهم صل على نبي الهدى محمد. والله يعصمك من الناس. ولذلك فضالة، انظر كيف كان النبي يتعامل مع خصومه الذين كانوا يحاولون إيذاء لرسول الله، ومش حد يقدر يوصل للنبي إلا إذا شاء الملك سبحانه، وقد أعلنها الملك، والله يعصمك من الناس. فضالة، فضالة، سيدنا فضالة أظهر الإسلام وهو على النفاق، أظهر الإسلام وهو على النفاق آنذاك، وبين كده قدام الناس إنه أسلم، وحاول الوصول إلى النبي محمد الحبيب الرسول ليقتل النبي بأسلوب شخصي، يعني بطريقة بينه وبين نفسه محدش يعرفها أبدا، يجهز خنجرا أو سكينا مسموما ويضعه تحت عباءته، وأراد أن يقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في طوافه، وبينما هو كذلك يريد أن يقتل رسول الله، وتخطى الصفوف حتى وصل خلف النبي محمد، وحدثته نفسه أن يخرج خنجره المسموم ليضرب رسول الله، وقبل أن يضع يده على خنجره التفت النبي إليه بابتسامة وقال بما تحدثك نفسك يا فضالة. نفسك بتقول لك إيه يا كمان نفسي بتقول لي إيه سبحان، أو تحدث نفسك بإيه، حاجة عجيبة. بما تحدثك نفسك يا فضالة، أو بما كنت تحدث نفسك؟ فقال لا شيء، إني أذكر الله يا رسول الله. فابتسم النبي محمد ووضع يده على صدر فضالة وقال استغفر الله يا فضالة، هو بيبتسم وهو بيبتسم. انظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم مع عصمة الله له والقوة التي أعطاها الملك سبحانه جل في علاه لحبيبه النبي رسول الله، ومع ذلك مع قدرته كان ممكن يأمر الصحابة يقتلوا فضالة، لكن لا، هكذا كان النبي يتعامل مع خصومه. يا من تدعون قولا وتقولون أمرا، إن النبي صلى الله عليه وسلم نشر الإسلام بحد السيف، إنني أقول إن الإسلام ينتشر وسينتشر. وسمعنا مقولة لحبيبنا الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله، وأسأل الله أن يعافيه ويشفيه، أن هناك من أهل الغرب من يسلمون من غير أن يدعوهم أحد للإسلام. هي الفطرة يا عم، الفطرة، الجمال في الإسلام. فاسمع رحمن الله وإياك فضاله لما وضع النبي يده على صدره فقال استغفر الله يا فضالة، قال ما وضع النبي يده ثم رفعها إلا وما كان على الأرض أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. محاولات كثيرة، والأمر بين أيدينا، يجب أن نتوقف عنده لنفهم. والله يعصمك من الناس. تذكرون زينب بنت الحارث اليهودية التي أرادت أن تسم النبي صلى الله عليه وسلم، فوضعت له السم في الطعام وقالت لهم إن الشهدية هدية مش صدقة، شغل يهود، عارفين المخارز، عارفين النبي ما بيأكلش الصدقة، فقالت لهم ده هدية، وسألت هو بيحب إيه من الشاه، فزودت في المكان اللي بيحبه النبي. فأمسك النبي وتذوق ثم وضع الطعام وقال إن عظام الشاه تخبرني أنها مسمومة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، والله يعصمك من الناس. محاولات كثيرة جدا جدا، محاولة غورة بن الحارث لما النبي محمد علق السيف على شجرة وأراد أن ينام ويرتاح قليلا وهم عايدين من غزوة، والصحابة ناموا، وجاء غورة بن الحارث كما أخرج البخاري وتحدث أيضا العلماء في هذا الأمر في رواية لغير البخاري، أن غورة بن الحارث لما أمسك بالسيف وجاء إلى رسول الله وهو نايم تحت الشجرة وأيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد من يعصمك مني الآن؟ فكان الجواب من النبي إيه؟ الله. فسقط السيف من يده. في رواية غير البخاري أنه جاء جبريل فنغذاه في صدره فسقط السيف فأمسكه النبي قال من يعصمك مني الآن؟ فقال لا أحد. فأطلق النبي سراحة فقال له غورث إنني أشهد أنك أفضل مني. كثير وكثير من الأشياء، ولكن لضيق الوقت لا نستطيع أن نتحدث عن عصمة الله للنبي. ونختم بهذه القصيدة لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ندعو الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم. أنا أحبك يا محمد يا إمام الأنبياء، أنا أحبك يا محمد يا سراجا من ضياء، أنا أحبك يا محمد يا إمام الأنبياء، أنا أحبك يا محمد يا سراجا من ضياء، أنا أحبك يا محمد حب فكر واقتناع، أنا أحبك يا محمد ليس عن إرث السماع، فعليك الله صلى والملائكة الكرام، فعليك الله صلى والملائكة الكرام، فسلام واحترام لك يا خير الأنام، أنا أحبك يا محمد يا إمام الأنبياء، أنا أحبك يا محمد يا سراجا من ضياء، كان في العقل غياب ساده فكر الخراب، كان في العقل غياب ساده فكر الخراب، قبل أن يأتي محمد هاديا نحو الصواب، كان ظلما للعباد، كان شركا في البلاد، قبل أن يأتي محمد ناشرا فجر الرشاد، ناشرا فجر الرشاد. كان وأدا للبنات، كان وأدا للبنات في الصحاري القاسيات، قبل أن يأتي محمد رحمة للكائنات، رحمة للكائنات. أنا أحبك يا محمد يا إمام الأنبياء، أنا أحبك يا محمد يا سراجا من ضياء، فعليك الله صلى والملائكة الكرام، فسلام واحترام لك يا خير الأنام. في صخور في رمال هب ريح للجمال، في صخور في رمال هب ريح للجمال، من تسابيح محمد أشرقت شمس الكمال، أشرقت شمس الكمال. جاء تألفه القلوب، نوره ملأ الدروب، دينه شمس تضيء فيها نور لا غروب، فيها نور لا غروب. في المآذن في الصلاة، في المآذن في الصلاة، ذكره زان الشفاء، شاهدا أن محمد نوره مصباح الحياة. أنا أحبك يا محمد يا إمام الأنبياء، أنا أحبك يا محمد يا سراجا من ضياء، أنا أحبك يا محمد حب فكر واقتناع، أنا أحبك يا محمد ليس عن إرث السماع، فعليك الله صلى والملائكة الكرام، فسلام واحترام لك يا خير الأنام. أنا أحبك يا محمد يا إمام الأنبياء، قد بنيت الحق يزهو في جلال وجلاء، يشهد العقلاء أنك من أزاهير السماء. يا بني الإنسان قولوا أخبروني عن مثيل، يا بني الإنسان قولوا أخبروني عن مثيل بجلال الهادي أحمد صاحب الخلق الجميل. لا تقل من أين أبدأ، طاعة الله بداية، لا تقل أين طريقي، جنة الله شرع الله الهداية، لا تقل أين نعيمي، جنة الله كفاية، لا تقل غدا سأبدأ ربما تأتي النهاية. أحبكم جميعا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لوجه الله بننصح قم كفاية ذنوب، كفاية ذنوب، وقبل العمر ما يعدي تعالوا انتم، تعالوا انتم،
تعالوا انتم ونتعاهد على الطاعة، وكفاية غفلة وألم اقتربت الساعة،
ارجع في لحظة ندم لله بقناعة، يمكن بحب النبي، يمكن بحب النبي نتهنى بالشفاعة.